الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعلق الليلة بإذن الله عز وجل على هذه الرسالة الموجزة، رسالة في عيد النصارى. وهذه التسمية ليست من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إنما هي فتية لشيخ الإسلام فسميت بهذا الاسم لتعلقها بعيد النصارى. وهذا الموضوع أيها المكرمون موضوع مهم جدا، والعناية به ينبغي أن تكون عناية مؤصلة، فلا بد أن يدرس هذا أن يدرس هذا الموضوع دراسة تأصيلية. وأفضل كتاب درس هذا الموضوع دراسة تأصيلية كتاب شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. شيخ الإسلام رحمه الله كتب فتية في موضوع الأعياد ومشابهة المسلمين للنصارى بأعيادهم، وأرسل الفتية، ثم علم أن بعضهم انتقد الفتية وأن بعض الفقهاء ومن له عناية بالفقه والعلم انتقد الفتية. وهذا الأمر ترونه اليوم، ترون خللا موجودا من بعض من ينتسب إلى العلم في شأن أعياد اليهود والنصارى، وهذا الخلل قديم. فشيخ الإسلام بيّن أنه يستغرب صدور مثل هذا الخلل ممن ينتسب إلى الفقه والعلم، فألف كتابه الكبير النافع اقتضاء الصراط المستقيم. هذا الكتاب عمدة من يتكلم في هذه المسألة اليوم، وأنا بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة بين يدي المحاضرة والتعليق على الرسالة سأذكر بعض المهمات المتعلقة بهذا الموضوع المستفادة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. هذا الموضوع أيها المكرمون هو فرع من موضوع أكبر منه. من يذكره؟ هذا من باب التنشيط، نسأل لننشط الأذهان ويكون الجواب راسخا في النفوس بعد السؤال. هذا الموضوع فرع من موضوع أكبر منه وأوسع. ما هو الموضوع الأوسع الذي هذا الموضوع هو الاحتفال والمشابهة بالأعياد؟ نعم، المشابهة بالأعياد فرع عن موضوع المشابهة بالأعمال والأفعال. نحن أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى والمشركين وعدم التشبه بهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. إذن هذا الموضوع نوع من أنواع المشابهة وصورة من صور المشابهة. إذن حتى يدرس هذا الموضوع دراسة علمية تأصيلية لابد أولا من دراسة المشابهة وقواعد من دراسة التشبه وقواعد التشبه. إذ هذا الموضوع صورة من صور التشبه، فتعرف قواعد التشبه بالكافرين، ثم بعد هذا تدرس هذا الموضوع دراسة خاصة. من فعل هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم بيّن أن هذا الموضوع فرع عن التشبه بالكفار والمشركين وأهل الكتاب بأعمالهم، فقدم بدراسة قواعد الأصل ثم تكلم عن الفرع. واضح؟ أنا سأقدم بمهمات تتعلق بمشابهة المشركين بأعمالهم، ثم أتكلم عن مهمات تتعلق بمشابهة المشركين بأعيادهم. واضح؟ فنتكلم عن المهمات المتعلقة بالأصل أولا، ثم نتكلم عن المهمات المتعلقة بالفرع. وإذا أدركنا هذه المهمات كلكم سيستطيع شرح الرسالة، لأنه سيجد أن كلام شيخ الإسلام مندرج تحت هذه المهمات. واضح أيها المكرمون؟ فنقول مستعينين بالله عز وجل، قواعد وضوابط تتعلق بالتشبه بالمشركين في أعمالهم مستفادة من اقتضاء الصراط المستقيم. قواعد وضوابط تتعلق بالتشبه بالمشركين في أعمالهم مستفادة من اقتضاء الصراط المستقيم. أولا، ضابط التشبه المحرم. ضابط التشبه المحرم، وهذا أيها المكرمون يتبين بحصر الأعمال التي تتصور فيها الموافقة لهم، وبيان ما يعد منها تشبها وما لا يعد منها تشبها. كيف نعرف ما هو ضابط التشبه المحرم؟ كيف نعرف؟ نحصر الأعمال التي تتصور بها الموافقة لهم، ثم ننظر هذه الأعمال ما الذي يعد منها تشبها وما الذي لا يعد منها تشبها. فأقول الموافقة تكون في أعمال. النوع الأول، موافقة فيما يختصون به من العبادات. انتبهوا لهذا التقسيم، فإنه تقسيم حاصر مهم يجعلك تستوعب الموضوع وتستوعب ضابط التشبه المحرم. إذن الموافقة للكافرين، لليهود، للنصارى بأعمالهم تتصور بتصور ما سأقوله. أولا، موافقتهم فيما يختصون به من العبادات. عبادة يختصون بها، كل عبادة يختص بها الكفار ففعلها محرم. عبادة لا يفعلها إلا هم، المسلمون لا يفعلونها، ففعل هذه العبادة يعد تشبها بهم. إذ هذه العبادة لا يفعلها إلا هم، فمن فعلها فقد شابههم. هذا النوع محرم، وعلى درجات في التحريم، فقد يكون كفرا كأن يشابههم في اعتقاد، وقد يكون محرما وليس بكفر كأن يشاركهم في الاحتفال بعيدهم على صورة غير كفرية، ولكنه لا يكون مكروها. وبين هذا شيخ الإسلام، وهذا الذي تفيده الأدلة، أنه لا يوجد صورة من صور التشبه فيما يختص به الكفار من عباداتهم إلا وهي محرمة. طيب، انتبهوا لهذا. هناك ضابط مشهور معروف، يقولون لك الأمر إذا كان يفعل من اليهود والنصارى ثم انتشر بين المسلمين فإن التشبه حينئذ يرفع، إذ هم يفعلونه ونحن نفعله فزالت صورة التشبه. هل هذا يتعلق فيما يختصون به من عباداتهم؟ فإذا كانوا يفعلون عبادة يختصون بها ثم انتشرت هذه العبادة بيننا، نقول بما أنها انتشرت بيننا إذن زالت المشابهة؟ لا، هذا الضابط لا يكون هنا، لا يكون في التشبه بهم فيما يختصون به من العبادة. فلا يأتين آت ويقول اليوم الاحتفال بعيد النصارى شائع بين المسلمين، فبما أنه شائع فهو أمر شائع وحينئذ لا تشبه. نقول لا، هذا أمر يختصون به من أمور العبادة. واضح أيها المكرمون؟ طيب، النوع الثاني موافقتهم فيما يختصون به من العادات، موافقتهم فيما يختصون به من العادات كطريقة أكل، كطريقة لبس إلى آخره. الأمر الذي يختصون به من العبادات التشبه بهم فيه محرم أيضا، ولا يكون إلا محرما. فكل أمر يختصون به بحيث إذا فعل المسلم مثله نسب إليهم، إذ لا يفعله إلا هم، فحينئذ هو متشبه بهم. فأمر لا يفعله المسلمون وليس شائعا بينهم، وإنما يفعله اليهود والنصارى والكفار، فإن فعله من أمور العادات فقد وقع في محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يقول ابن تيمية هذا الحديث في ظاهره يدل على الكفر، ولكن قد دلت النصوص الشرعية على أنه بحسب نوع التشبه، إن كان تشبها كفريا فهو كفر، وإن لم يكن كفريا فليس بكفر. طيب، هذا النوع هو الذي إن شاع بين المسلمين فحينئذ لا تشبه. إذن هذا الضابط المشهور، وهو أنه إذا كان الكفار واليهود النصارى يفعلون فعلا ثم شاع هذا الفعل بين المسلمين فإنه لا تشبه، هذا في أي شيء؟ في العادات لا في العبادات. واضح أيها المكرمون؟ حينئذ نعرف أن بعض أنواع اللباس هي من حيث الأصل ليس من فعل أهل الإسلام، وإنما من فعل الكفار ومن لباس الكفار، لكنه شاع فيما بعد بين المسلمين، بحيث أن الذي يلبس هذا لا يقال إنه شابههم، إذ لا يختصون به. فحينئذ نقول الأمر الذي كانوا يختصون به من الأمور العادية إن شاع بين المسلمين فلا تشبه. هذا الضابط ينقل عن مالك رحمه الله، يعني أعلى من رأيت أهل العلم ينسبونه إليه مالك رحمه الله تعالى، وأن الأمر من العادات إن شاع بين المسلمين فإنه لا تشبه. النوع الثالث مما تحصل به الموافقة صناعاتهم وعلومهم، وأهل العلم على قولين في الموضوع، هل يكون التشبه بالصناعات والعلوم أم لا؟ أنا أقول هذا سيؤثر، أليس كذلك أبا الحسن؟ الصوت لو الأخوة ينظرون في الصوت. الصناعات والعلوم أيها المكرمون، هل يكون التشبه بالصناعات والعلوم؟ على قولين عند أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول العلم رحم بين أهله، وكل صناعاتهم وعلومهم لم يثبت ضررها وينهى عنها لضررها وينهى عنها لضررها فالأصل فيها الإباحة. واضح أيها المكرمون؟ إذن كل شيء يصنعه الكفار هم الذين صنعوه، الأصل في استعمالنا له الإباحة ما لم يكن ضارا، فيحرم لا للتشبه وإنما للضرر. واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني قول من يقول الأصل في صناعاتهم وعلومهم المنع، من حيث الأصل يدخلها التشبه، وإنما يباح من علومهم وصناعاتهم ما رجحت مصلحته على مفسدته. للقاعدة ما حرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة الراجحة، قاعدة معروفة عندكم. لماذا حرم النظر الأجنبية؟ لأنه يؤدي إلى فاحشة الزنا. إذن حرم النظر للأجنبية تحريم الوسائل، أليس كذلكم؟ النظر إلى المخطوبة حلال لوجود المصلحة الراجحة، فكل ما نهي عنه سدا للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة. فقالوا التشبه بأعمال المشركين منهي عنه سدا لذريعة مشابهة معتقداتهم. واضح؟ نهي عن التشبه بالمشركين بأفعالهم لكي لا يؤدي إلى التشبه بمعتقداتهم، فالنهي عنه نهي من باب سد الذريعة، وما كان منهيا عنه من باب سد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة. فإذا صنعوا شيئا فالأصل أنه لا يجوز لنا استعماله إلا إن ظهرت مصلحته على مفسدته فيباح للمصلحة الراجحة. قولان لأهل العلم، وكلاهما يستدل بحفر النبي صلى الله عليه وسلم للخندق، فيقول وكلاهما يستدل بموضوع المنجنيق وأن هذه من أفكارهم ومن صناعتهم والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فبعضهم يقول هذا يدل على أن الأصل في علومهم وصناعاتهم الحل، والآخرون يقولون إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لظهور المصلحة الراجحة. هل هناك فرق بين القولين؟ نعم هناك فرق بين القولين. إذا صنعوا شيئا ولم تظهر له مصلحة راجحة ولكن لا مفسد فيه، فالذين يشترطون المصلحة الراجحة لا يجوزونه، والذين لا يشترطون المصلحة الراجحة يجوزونه. واضح؟ وهذا أمر تردد فيه الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد سئل عن قوس من صنع الأعاجم فتردد فيها، يقول ابن تيمية لأنه معنى كلام شيخ الإسلام لأنه نظر إلى مصلحتها ونظر إلى صنعها، فإذا نظر إلى مصلحتها مال إلى التجويز، وإذا نظر إلى أصل صنعها مال إلى أي شيء؟ التحريم. واضح؟ الأمر الرابع مما تحصل به الموافقة. الآن ذكرنا الأمور الدينية، ما يختصون به من الأمور العادية الصناعات والعلوم. الأمر الرابع ما هو مشترك بيننا وبينهم وتحصل بيننا وبينهم فيه الموافقة، كالأمور التي هي من خلقة الإنسان، كالشيب، الشيب الكافر يشيب والمسلم يشيب، فهذه أمور لا يختصون بها ولا نختص بها. إذن هذه الأمور تحصل بها الموافقة لكن لا تشبه فيها، إذ ليس بكونهم لا تشبه فيها، إذ لا يختصون بها ولا نختص بها. رغم هذا أيها المؤمنون لاحظوا حرص الشريعة على مخالفة اليهود والنصارى والمشركين. لاحظوا حرص الشريعة على مخالفة اليهود والنصارى والمشركين، حتى هذه الأمور الذي لا يظهر لهم اختصاص بها جاءت الشريعة بالأمر بمخالفتهم في بعضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصبغ الشيب لأنهم لا يصبغون، وهذا يدلك على حرص الشريعة على هذا. إذن هذا الموضوع الذي لا يختص فيه به لا يختصون به ولا نختص به، الأصل أن الموافقة فيه لا شيء فيها إلا ما نبه الشرع على قصد مخالفتهم فيه كتغيير الشيب. وهذا الأمر هو هذا القسم هو الذي يدخله الكراهة. إذن التشبه محرم في كل صوره إلا ما كان من هذا القسم من الأمور المشتركة بين المسلمين وبين الكفار، وتأتي الشريعة بالنهي عن بعض صورها فقد يكون النهي للكراهة. هذا التقسيم تقسيم مستفاد من كلام شيخ الإسلام وكلامه معي ولن أقرأه، ولكن عليكم أن تضبطوه لأنه تقسيم حاصر للصور التي تحصل بها الموافقة، وبه تعرف ما يكون منها تشبها وما لا يكون تشبها. هذا ضابط واحد يا أخوان، إذا أردنا أن نذكر الضوابط سنمكث طويلة. هذه المشكلة في الأمور المهمة التي تريد أن تنجزها في جلسة مثل هذا الموضوع، حقيقة يحتاج إلى بسط وإلى تفصيل لا سيما لعظيم الخطأ فيه. فالخطأ فيه وارد من جهتين، من جهة الغلو ومن جهة الجفاء. أنا سأنتقي من المهمات ما أراه أهمها. هذا أمر مهم، الضابط الثاني أمر مهم جدا. الآن عرفنا متى يكون التشبه، هنا أمر مهم وهو التشبه يقع بوجود المشابهة ولا يشترط فيه القصد. التشبه يقع بوجود المشابهة ولا يشترط فيه القصد، هذا أمر مهم. يأتيك أحدهم في عيد النصارى ويحتفل يفعل فعلا خارجا عن العادة، هو في سائر الأيام لا ينشئ وليمة، ولكن في كل يوم يصادف عيدهم ينشئ وليمة، إذن خرج عن عادته أليس كذلكم؟ تقول له لما؟ هذا يوم يحتفل فيه اليهود والنصارى بالولائم وغيرها، فيقول أنا لم أقصد موافقتهم. نقول المشابهة تقع بدون قصد الموافقة، وقصد الموافقة الإثم يكون أكبر. لماذا نهينا عن السجود عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ لعدم التشبه بالمشركين. هل المسلم عندما يصلي عند طلوع الشمس يريد التشبه بهم؟ ما يريد، ونهي عن هذا. إذن نأخذ من هذا الحديث أن التشبه يقع بمجرد الصورة، ولو لم يكن التشبه واقعا بمجرد الصورة لما نهي المسلم عن أن يصلي في هذا الوقت، لأنه لم يقصد ما قصده المشركون. وهذا دليل قوي استدل به شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ذكر عدة أدلة، هذا دليل قوي. ومن ذلكم تغيير الشيب، هل يقصد المسلم بإبقاء الشيب التشبه؟ لم يقصد، ولكنه وإن لم يقصد يقال له إيش؟ يقال بأنه تشبه وغير الشيب. واضح أيها المكرمون؟ هذه قاعدة مهمة وضابط مهم جدا، واضبطوا دليله. أمر مهم جدا أيها المكرمون، وعلينا أن نعرفه في الأحكام الشرعية لا سيما في هذا الزمن، قرن الحكم بالحكمة. نعم ليس كل أمر ندرك حكمته، وإن كنا نقطع أن كل أحكام الله عز وجل مقرونة بحكمة، ولكن ما أدركنا حكمته وما تكلم العلماء في حكمته فعلينا أن نذكر حكمته، لأن هذا مما يظهر حسن الإسلام وحكمة رب العالمين سبحانه وتعالى، ويزيد المؤمن إيمانا. الحكمة من النهي عن التشبه باليهود والكافرين والنصارى بأعمالهم. ما الحكمة؟ أن الموافقة بالمظهر تجر إلى الموافقة بالمخبر، وهذا أمر يجده الإنسان في حياته. وشيخ الإسلام يمثل بصور واقعية ليقرب المسألة. الآن أنت عندما تكون في سفر وتكون في دولة لا يلبسون مثل هذا اللباس الذي نلبسه الآن، فتجد أحدهم يلبس مثل لباسك، أما تشعر براحة إليه من بعيد؟ وإن قرب منك أما تأخذان بالحديث مباشرة وكأن بينكم مودة وألفة؟ لماذا؟ للاشتراك في أي شيء؟ في اللباس، الاشتراك في الوطن. أنت في غربة فتعرف أن هذا يشاركك في وطنك، تجد كأنه بينك وبينه مودة من زمن، ويصبح صديقا لك، أليس كذلك؟ إذن الموافقة تجر إلى المحبة والمودة. واضح أيها المكرمون؟ وهذا ما حصل اليوم لما شابه النصارى واليهود والمشركين بأعمالهم، وجدنا من يدافع عنهم ويقول بأنهم ليسوا بكفار. يقول لك اليهود والنصارى أهل الكتاب وليسوا بكفار. وبعضهم خطب في كفر اليهود والنصارى، فتكلم بعض المنتسبين إلى الشريعة، يقول هذه خطبة لا داعي لها. كيف لا داعي لها؟ هذا موجود، لا أتكلم عن بلد غير بلدنا ولا عن زمن غير زمننا، هذا موجود. وصرنا نحتاج إلى أن نقول بأن اليهود والنصارى كفار بالاتفاق، وبين شيخ الإسلام أن من لم يكفر اليهود والنصارى فإنه مثلهم. إذن لماذا، ما الحكمة من نهي الشريعة عن المشابهة في المظهر؟ لأنها تجر إلى المودة وإلى المشابهة في المخبر. يقول شيخ الإسلام إن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، إلى آخر ما قال، وهو كلام نفيس جدا. هذا أمر مهم، أنا سأنتقي من الأصول والضوابط. الرسالة أيها المكرمون في 3 صفحات، وإذا ضبطنا هذه الضوابط سنجد أننا ننجزها ونفهمها بسهولة بإذن الله عز وجل. المخالفة، مخالفة المشركين في الهدي الظاهر، لا تكون إلا مع علو الدين، لا تكون إلا مع علو الدين. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يحب موافقة اليهود والنصارى ولم يأمر بمخالفتهم، وهذا نأخذ منه فائدة مهمة بينها شيخ الإسلام، وأن الإنسان إن كان في دار حرب أو بدار كفر ليست بدار حرب، ويخشى على نفسه إن لم يلبس مثل لباسهم، فحينئذ المخالفة لا يطالب بها إلا مع علو الدين، فيلبس لباسهم وإن كان يشابههم فيه، وهو لم يلبس لباسهم إلا لدفع المفسدة أو لجلب مصلحة، كأن يؤثر فيهم تأثيرا حسنا. يقول شيخ الإسلام، وكلامه هذا مهم، يقول: ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ، ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس ولا بعلامة ولا غيرها، ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. وسبب ذلك، انتبهوا انتبهوا أيها المكرمون، يقول وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك. ومثل ذلك اليوم، انتبهوا، ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو بدار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين أو بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة. واضح أيها المكرمون؟ انتهينا من التشبه بالمشركين في أعمالهم وفوت بعض المهمات. سأتكلم حول التشبه بهم في أعيادهم باختصار ثم نقرأ الرسالة، رسالة 3 صفحات لن نطيل بقراءتها ويكون بذا الدرس قد تم. قواعد وضوابط تتعلق بمشابهة المشركين في أعيادهم مستفادة من اقتضاء الصراط المستقيم. أولا في بيان معنى العيد، هذا مهم جدا. إذن ضوابط وقواعد تتعلق بمشابهة المشركين في أعيادهم. علينا أولا أن نعرف ما هو العيد. ما هو العيد؟ عرفه شيخ الإسلام في مواضع وعرفه ابن القيم. نذكر تعريف شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام. العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد. سهل. العيد اسم لما يعود من اجتماع عام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بعود الشهر. إذن العيد اسم لما يعود من اجتماع عام. إذن عندنا اجتماع وهذا الاجتماع يعود، إما بعود الأسبوع كأن يكون يوما في الأسبوع أو بعود الشهر كأن يكون يوما في الشهر. فنقول كل يوم من هذا، كل يوم كذا من شهر كذا فإننا نجتمع، كل يوم من كل شهر، كل في كل يوم مثلا في كل 15 من كل شهر سنجتمع. واضح؟ إذن هذا أي شيء؟ إذن هذا اجتماع شهري عائد. واضح؟ اسم لما يعود من الاجتماع العام، اجتماع عام يعود على وجه عائد بعود اليوم، عود العام أو بعود الأسبوع أو الشهر أو العام. العام مثل الأعياد، عيد الأضحى يحصل فيه اجتماع عائد بعود إيش؟ العام. واضح؟ فهو يوم في أي شيء؟ في سنة. فالعيد يجمع 3 أمور كما بيّن شيخ الإسلام: اجتماع، يوم يعود، أعمال تتبع ذلك. إذن عندنا اجتماع ويوم عائد وأعمال فيه. واختلف أهل العلم في بعض الضوابط المقيدة لهذا، والمختلفون يتفقون على أن أعياد النصارى تعد أعيادا. واضح؟ وهذا المراد. أنا لن أذكر الضوابط التي اختلف فيها أهل العلم، فهذه الأمور بعض أهل العلم يزيد فيها بعض الضوابط فيها خلاف. المقصود أن المختلفين يتفقون على أن أعياد النصارى تعد أعيادا، وهذا المراد. فرأس السنة، رأس السنة يوم عائد تتبعه أعمال وفيه اجتماع عام، واضح؟ إذن هو عيد. بما أنه عيد فهو محرم، أضف إلى ذلك كونه من فعل من؟ اليهود والنصارى، ففيه التحريم من جهتين، من جهة كونه عيدا، وإضافة عيد إلى أعياد المسلمين أمر محدث، ومن جهة كونه تشبها، واضح أيها المكرمون؟ طيب، عرفنا ضابط العيد. الأمر الثاني وهذا مهم ويلتزمه شيخ الإسلام رحمه الله وأيضا أهل العلم، يجب قصد إهانة أعياد الكفار والمشركين، يجب قصد إهانة أعيادهم. الآن هذه الرسالة في عيد النصارى الذي هو الخميس، عيد الخميس، عيد المائدة، ماذا يسميه شيخ الإسلام؟ هم يسمونها الخميس الكبير، هو يسميه الخميس الحقير، ويسميه الخميس الصغير، والذهبي يقول الخميس الخسيس. عيد القيامة عندهم يسميه شيخ الإسلام عيد القمامة، مثل كنيسة القيامة، كنيسة القيامة التي يحج إليها النصارى يسميها شيخ الإسلام كنيسة القمامة. فهذه الأعياد أعياد شركية، أعياد وثنية، وما كان كذلك فيجب أن يهان، ما كان كذلك يجب أن يهان. يقول شيخ الإسلام: ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب باب البيت، ويخرج خلق عظيم في الخميس المتقدم على هذا الخميس، يبخرون المقابر ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير، وهو عند الله الخميس المهين الحقير، هو وأهله ومن يعظمه، فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته، كما تهان الأوثان المعبودة وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار. الأصنام أما تهان وتكسر؟ لماذا تكسر؟ لو لم تقصد بالعبادة لم تهن وكانت كسائر الأحجار. هكذا اليوم الذي يقصد بإحداث الشرك فيه وغير ذلك لابد أن يذم لفعل هؤلاء وتحقير ما هم عليه، واضح أيها المكرمون؟ ومن هنا من الجميل حقيقة أن نذم هذه الأعياد المنتشرة وأن نسميها بأسماء كهذه. النقطة التي تلي هذه نقطتان، سأذكر نقطتين ونشرع في قراءة الرسالة. هذه نقطة مهمة جدا، ما ضابط المخالفة في أعيادهم؟ الآن جاء عيد لليهود، للنصارى، للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم في هذا العيد، متى أكون مخالفا لهم؟ يقول شيخ الإسلام: والضابط أنه لا يحدث فيه أمرا أصلا، بل أنه لا يحدث فيه، الضابط أنه لا يحدث فيه أمر أصلا، بل يجعل يوما كسائر الأيام، تبقى على ما أنت عليه. أنت في الكويت احتفل بعض الناس بعيد النصارى بأي عيد من أعيادهم، ما المخالفة؟ أن تكون أنت كما أنت، لا تحدث شيئا، واضح؟ يقول: أنه لا يحدث فيه أمر أصلا، بل يجعل يوما كسائر الأيام. فإنا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين اللذين كان لهم يلعبون فيهما في الجاهلية، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان فيه المشركون يعيدون فيه، فهم يعيدون فيه، فنهى عن الذبح فيه. أنت عليك أن تبقى كما أنت. واضح أيها المكرمون؟ من الأخطاء في أعياد اليهود والنصارى وفي الأعياد المحدثة أن بعضهم ماذا يقول؟ يلاحظ أن الناس يدخلون على أهلهم الفرح والسرور، فيريد أن يعوض أبناءه، فيقول لهم إن مضى هذا اليوم ذهبنا إلى كذا وكذا، فيدخل عليهم الفرح والسرور بسبب هذا اليوم في غير هذا اليوم. واضح؟ يقول شيخ الإسلام هذا لا يجوز، لأنه ما فعل إلا لوجود هذا السبب، وهو أي شيء؟ العيد. عليك أن تكون كما أنت وعلم أبنائك. وهذا أمر بينه شيخ الإسلام، أن كثيرين ممن يحتفلون، وهذا أمر نراه واقع من قبل وواقع اليوم، أن الذين يحتفلون إنما يؤتون من جهة النساء والأطفال، وهذا أمر فيه تفصيل. فعلى الإنسان أن يكون مربية وأن يكون حازمة، فمثل هذه الأمور لا بد فيها من حزم. ومن استعان بالله فإنه يعينه، ومن دعا الله عز وجل فإنه يجيب دعاه، فيبذل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل. الأمر الذي يليه وهو أمر مهم، أن المسلم ليس مطالبا بمعرفة أعياد الكفار، أنت غير مطالب بهذا، من يريد دراستها ليردها، ولكن أنت لست مطالبا بأن تعرف كل عيد من أعيادهم وما حاله وما شأنه وما سببه وما مناسبته. لذلك ستمر معك في كلام العلماء، سيمر معك التنبيه على كثير من الأعياد، لست بحاجة لبحثها. إن عرفت وأردت وكنت تريد أن تبين الباطل، أو هو محبة في زيادة الاطلاع، أما أنك أنت بحاجة، أنت لست بحاجة لهذا. أنت تعرف، عندك ضابط تعرفه، وأنه إذا كان هناك اجتماع عام في يوم عائد بعود اليوم الأسبوع أو الشهر أو السنة فإنه عيد، وكل عيد حادث فليس من الإسلام في شيء. هذا يكفي، هذه المعرفة العامة تكفي. واضح أيها المكرمون؟ ماذا يقول شيخ الإسلام؟ فصل. يقول أعياد الكفار كثيرة مختلفة كثيرة. أعياد النصارى لوحدها تحتاج إلى دراسة مطولة لكثرة أعيادهم. يقول فصل: أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان والزمان من جهتهم. ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم، فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام. فإنه إذا لم يكن له أصل، فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذا عنهم، فأقله أقل أحواله أن يكون من البدع. واضح أيها المكرمون؟ هذه بعض المهمات، وثم غيرها حقيقة، ولكن طلبا لقراءة الرسالة في الوقت المحدد. الآن بقي 15 دقيقة، نقرأ الرسالة ونعلق تعليقات يسيرة، وستجدون أن ما سيذكر في الرسالة قد ذكر، وما لم يذكر منه فإنه واضح بإذن الله عز وجل. أقرأ شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. مسألة ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في من يسمي الخميس المعروف بعيد النصارى عيدا، وفي من يعتقد أن مريم ابنة عمران عليها السلام تجر ذيلها ذلك اليوم على الزرع فينمو ويلحق اللقيس بالبكير.
يقولون علماء اللغة، يقولون يعني أعجمي فالعب به، أعجمي فالعب به. اللفظ الأعجمي العرب كانوا يتساهلون بضبطه، ومن هنا جاءت بعض الألفاظ الأعجمية المسميات على عدة، على أكثر من ضبط، مثل أسماء الملائكة، بعض أسماء الملائكة جاءت على أكثر من ضبط. فممن بيّن هذا عند الحديث عن بعض أسماء الملائكة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، فبيّن أن العرب إذا تلفظت بالاسم الأعجمي تتساهل في ضبطه، وبعضهم كتب فقال أعجمي فالعب به. وهاتان اللفظتان ليستا عربيتين، فالعب بهما. العب بهما. يقول جاء في تكملة المعاجم العربية اللقيس، لنقل اللقيس، أنا ما وجدت ضبطهما حقيقة، بحثت عن ضبط اللفظين وما وجدته، ففرحت بالقاعدة أعجمي فالعب به. قال في تكملة المعاجم العربية اللقيس المتأخر عن وقته، وهو ضد البكير، وكلاهما من السريانية، إذن ليس من العربية. ما المراد لنضبطه هذا الضبط اللقيس؟ لنقل هكذا لنقتصر على هذا القدر من اللعب. قال اللقيس المتأخر عن وقته، إذن الزرع عندنا زرع زرع قديمة وزرع زرع إيش الآن، واضح؟ فالذي زرع الآن هو إيش؟ اللقيس، والذي زرع قديما هو إيش؟ البكير. فيزعمون أن مريم عليها السلام تجر ذيلها فيلحق اللقيس بالبكير، واضح أيها المكرمون؟ طيب، طبعا هذه القاعدة يقيدها بعضهم، يقولون العب به ما لم يقف العرب عند حد من اللعب، فإذا مثلا ضبطوه على أكثر من ضبط خلاص اعتمد ضبط إيش العرب، لا تحدث لعبا آخر. هذا لم نعرف ضبطه حقيقة عن العرب، لو أننا عرفنا لا وقفنا، الآن نحن لا نعرف، فالعب به يا شيخ. طيب،
جزاكم الله خيرا. قالوا يخرجون في ذلك اليوم ثيابهم وحلي النساء يرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخير، ويكحلون الصبيان ويمرغون الدواب والشجر لأجل البركة، ويصبغون البيض ويقامرون به ويعتقدون حله، ويرقون البقور ويتبخرون به قصد البركة، أفتون مأجوري. الجواب: قال الشيخ الإمام العالم العامل مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمة الحراني والحنبلي رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله وحده، كل ما يفعل في أعياد كفارنا خصائص التي يعظم بها، فليس للمسلم يفعل شيئا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وقد شارط عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الكتاب ألا يظهروا شيئا من شعائرهم بين المسلمين، ولا شيئا من شعائر الكفار، لا الأعياد ولا غيرها. واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شارطه عليه أمير المؤمنين، وسواء قصد المسلم.
أحسنت. الآن لاحظوا ماذا قال: كل ما يفعل في أعياد الكفار من الخصائص التي يعظم بها فليس للمسلم أن يفعل شيئا منها. هذا هو الضابط الذي ذكرناه، عند وجود العيد لا تحدث شيئا مخالفا لما كنت عليه، واضح؟ وهذا من أي أنواع التشبه؟ التشبه فيما يختصون به من عباداتهم، واضح؟ إذ الأعياد من الشرائع، وحينئذ فهو محرم. التشبه في أفعالهم التي يفعلونها في العيد تشبه محرم، والشيخ ذكر الدليل: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وكما بينت لكم أقل، يقول شيخ الإسلام، ظاهر هذا الحديث يفيد الكفر، لكن دلت الأدلة بمجموعها على أن الحكم بحسب نوع التشبه، فإن كان تشبها كفريا كان الحكم الكفر، وإن لم يكن التشبه كفريا لم يكن الحكم الكفر. شروط عمر شروط معروفة أخذها على النصارى، ومنها ألا يظهروا أعيادهم. إذن وجه الدلالة، إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ على النصارى ألا يظهروا أعيادهم في بلاد المسلمين، فكيف يظهر المسلم أعياد النصارى في بلاد المسلمين؟ واضح أيها المكرمون؟ ماذا قال؟ قال: واتفق المسلمون على نهيهم على ذلك. من أين أخذ الاتفاق؟ من الشروط العمرية. إذ الشروط العمرية هذه اتفق عليها الفقهاء، الشروط التي أخذها عمر بن الخطاب، وهذه الشروط شرحها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، فمن أراد شرحها نقل اللفظ، واللفظ موجود عندي ولكن لا أريد أن أطيل بذكره، ذكر اللفظ وشرح الألفاظ وبين أن الفقهاء قد ارتضوا هذه الشروط العمرية، فكان عدم احتفال المسلمين بأعياد الكفار من مسائل الإجماع. واضح أيها المكرمون؟ قال: واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك، أي الذي جاء في الشروط العمرية، كما شرطه عليهم أمير المؤمنين. ثم ذكر الضابط الذي ذكرته لكم، اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال: وقد شارط عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الكتاب ألا يظهروا شيئا من شعائرهم بين المسلمين ولا شيئا من شعائر الكفار إلى الأعياد ولا غيرها، واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرطهم عليهم أمير المؤمنين، وسواء قصد المسلم التشبه بهم أو لم يقصد ذلك بحكم العادة التي تعودها، فليس له أن يفعل ما هو من خصائصهم. وكل
هذه القاعدة، سواء قصد المسلم التشبه بهم أو لم يقصد ذلك بحكم العادة التي تعودها، تعود أن الناس في بلده في هذا اليوم يفعلون هذا الفعل، وهو من حيث الأصل تشبه، واضح، وهو لم يقصد التشبه، نقول: وإن تعود أهل بلدك وأنت نشأت على عادة أنهم يفعلون أفعال النصارى في أعيادهم، فليس لك أن تفعل وفق العادة، لأن التشبه يكون بمجرد الفعل وإن لم يصاحبه اعتقاد وقصد. واضح أيها المكرمون؟ وثم أمور غريبة حقيقة، يعني بعض البلاد المسلمين، هذا إذا أردتم أن نتكلم عنه بعد الدرس، بعض بلاد المسلمين التي كان للنصارى فيها ظهور وقوة، وكانت أعيادهم مقامة ومشهورة، تجد إلى الآن في القرى وفي غيرها أمور يعتادها الناس ولا يعلمون أنها في الأصل منهم. حتى إني مما تعجبت منه أن في بعض البلاد النساء تقصد أن يقصدن أخذ أبنائهن لبعض المياه ليسبحوا فيها في أيام معينة، وهذه معمودية، هذا التعميد الذي عند إيش؟ عند النصارى. وسألت، وهذه القرية مما وهذه القرية كان النصارى فيها كثر، واضح، وكانوا يقيمون أعيادهم، فإلى الآن توجد أفعال لا يعرف الناس أنها هي في الأصل مأخوذة منهم. واضح أيها المكرمون؟ طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال: واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرطهم عليهم أمير المؤمنين، وسواء قصد المسلم التشبه بهم أو لم يقصد ذلك بحكم العادة التي تعودها، فليس له أن يفعل ما هو من خصائصهم، وكل ما فيه تخصيص عيد بلباس أو طعام ونحو ذلك فهو من خصائص أعيادهم، وليس ذلك من دين المسلمين. ومن قال إن مريم تجر ذيلها على الزرع فينمو فإنه يستتاب فإن تاب إلا قتل، فإن هذا اعتقاد كفار النصارى وهو من أفسد الاعتقادات، فإن من هو أفضل من مريم من الأنبياء المرسلين عليهم السلام لا وسع لهم في إنبات النبات وإنزال القطر من السماوات، فكيف يكون ذلك من مريم عليه السلام؟ وإنما هذا اعتقاد النصارى فيها وفي شيوخهم القسيسين أنهم ينفعونهم أو يضرونهم، وهذا من شركهم الذي ذمهم الله تعالى به، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآيتين. فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا هو كافر، فكيف من اتخذ مريم وغيرها من الشيوخ؟
إذن هذا واضح أن من اعتقد هذا الاعتقاد فهو اعتقاد كفري، و وكلام شيخ الإسلام واضح في هذا. طيب تفضل تفضل أخي. يقول الذهبي: ومن أقبح القبائح، الذهبي له رسالة جميلة اسمها تشبيه الخسيس بأهل الخميس، وقد علقت عليها بفضل الله عز وجل في مجلس فيه طول، وهي رسالة نافعة، جميل أن تطلع عليها. والذهبي قد انتفع من شيخ الإسلام، من شيخه، فيها انتفاعا ظاهرة، ونقل عن شيخ الإسلام في بعض المواضع وإن لم يسمه. يقول الذهبي مما قال في تشبيه الخسيس بأهل الخميس، قال: ومن أقبح القبائح وأعظم المصائب أنك ترى أخاك الجاهل يشتري البخور والورق المصبغ لزوجته الحمقى الجاهلة فتضعه تحت السماء، تزعم أن مريم تجر ذيلها عليه، ومريم عليها السلام قد ماتت وهي تحت الأرض من نحو 1300 سنة. طيب تفضل. هذا يفعله من أيها المكرمون؟ يفعله النصارى ويفعله المسلمون. هذا كان يفعله المسلمون. شيخ الإسلام ذكر من تشبه المسلمين فيهم في تلك العصور أمرا عجيبا سبحان الله. طيب
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر، فكيف بمن اتخذ مريم وغيرها من الشيوخ؟ وقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون العزير والمسيح والملائكة، فقال الله تعالى: هؤلاء الأنبياء والملائكة الذين تدعونهم يرجون رحمتي ويخافون عذابي كما ترجون رحمتي وتخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا. فإذا كان هذا في الملائكة والنبيين فكيف بمن دونهم كمريم وغيرها من الصالحين الرجال والنساء؟ فمن دعا غير الله تعالى وعبده فهو مشرك بالله العظيم، وإن كان ذلك رجلا صالحا أو امرأة صالحة. وكذلك التزين يوم عيد النصارى من المنكرات وصنعة الطعام والزائد عن العادة وتكفير الصبيان وتحمير الدواب والشجر بالغمرة وغيرها.
بالمغرة، المغرة طين أحمر، المغرة طين أحمر.
أحسن الله إليكم. وتحمير الدواب والشجر بالمغرة وغيرها، وعمل الولائم وجمع الناس على الطعام في عيدهم، ومن فعل هذه الأمور يتقرب بها إلى الله تعالى راجيا بركتها فإنه ستاب، من تاب إلا قتل، فإن هذا من إخوان النصارى. كما لو عظم الرجل الصليب وصلى إلى الشرق وتعمد بالمعمودية.
تعمد بالمعمودية، بالعمودية. شيخ الإسلام دائما يعبر بالمعمودية دائما، ما يقول العمودية، واضح؟ لكن بعضهم يعبر بالعمودية، أنا أظن أن اللفظ هنا المعمودية، على العادة التي يذكر فيها شيخ الإسلام هذا اللفظ. ما المعمودية؟ ماء للنصارى يغمسون فيه ولدهم معتقدين أنه تطهير له كالختان لغيرهم، كما أن الختان تطهير لغير النصارى، النصارى يغمسون الولد في ماء المعمودية تطهيرا. طيب تفضل.
كما لو عظم الرجل الصليب وصلى إلى الشرق وتعمد بالمعمودية فإنما فعل هذا فهو كافر مرتد يجب قتله شرعا وإن أظهر مع ذلك الإسلام. وكذلك صب البيض فيه، وأما القمار فيه فإنه حرام في كل وقت فيه وفي غيره. وكذلك
إذن من فعل هذه الأمور، من فعل هذه الأمور أيها المكرمون، من التي ذكرها شيخ الإسلام، عمل الولائم إلى آخره، إن فعله متقرب، هذا يفعله بأي شيء؟ بقصد، أي نعم، هذا يفعله بقصد ليس مجرد فعل كما هو عادة الناس، غالب الناس عندنا إنما لا يفعلونه تعظيما لعيد النصارى، ولكن ينهون عن أي شيء عن المشابهة، واضح، ويقال لهم المشابهة تكون بالفعل وإن لم يكن قصد. أما من فعله عن قصد فهذا الأمر أعظم، لهذا قال شيخ الإسلام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال فإن هذا من إخوان النصارى كما لو عظم رجل الصليب وصلى إلى المشرق وتعمد بالمعمودية، فإنها من فعل هذا فهو كافر مرتد يجب قتله، وإن يجب قتله طبعا الأمر هذا يعود إلى ولي الأمر وإلى نعم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام. تفضل أخي المكرم، هذه الأمور فيها بسط وتفصيل، لكن أنا أكتفي بالقواعد وبعض التنبيهات، ومن أراد البسط في الموضوع فعليه في الكتاب الكبير اقتضاء الصراط المستقيم. وكذلك صبغ البيض، هم يفطرون على ماذا؟ هم يصومون عن ماذا؟ لا، يصومون عن الدسم، واضح، فيفطرون عما يخرج من الحيوان، واضح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهم يصومون عن الدسم، ثم في مقدم فطرهم يفطرون أو بعضهم على ما يخرج من الحيوان من لبن وبيض ولحم، وربما كان أول فطرهم على البيض. وهذه عادة معروفة الآن، صبغ البيض في بعض بلاد المسلمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فيوم الخميس هو يوم عيد المائدة، ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح وعيد النور والعيد الكبير. لما كان عيدا صاروا يصنعون لأولادهم البيض المصبوغ ونحوه، لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض، بيض، إذ صومهم هو عن الحيوان وما يخرج منه، وإنما يأكلون في صومهم الحب وما يصنع منه من زيت إلى آخر ما قال. فعرفنا سبب صبغهم للبيض وعنايتهم بالبيض في يوم عيدهم، نعم، لأنهم يأكلونه عند فطرهم. طيب، وهذا مشهور ومعروف، وسنجعل بعض الحاضرين يحدثنا عنه حتى نطلع عليه، لأن بعض الحاضرين يعرفون ما لا نعرف. طيب تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. قال وإن أظهر مع ذلك الإسلام وكذلك صبغ البيض فيه، وأما القمار فيه فإنه حرام في كل وقت فيه وفي غيره، كذلك البخور فيه ونحو ذلك.
أيضا البخور كانوا يفعلونه تعبدا، النصارى تعبدا لطرد الجن وغير ذلك، وفعله المسلمون في أيام عيد النصارى تعبدا لطرد الجن. وشيخ الإسلام يقول إنما البخور طيب، لا يفعل لشيء أكثر من ذلك، وكلامه معي إن أردتم أن نقرأه بعد الدرس قرأناه. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قالوا بالجملة فليس اليوم عيدهم مزية على غيره، ولا يفعل فيه شيء مما يميزونهم به، ولكن لو صامه الرجل قصدا لمخالفة فقد كره.
هذه مسألة، وهي يوم عيدهم هل يصام أو لا يصام؟ واضح، من أهل العلم من ذهب إلى صوم عيدهم طلبا لمخالفتهم، ومن أهل العلم من قال لا يصام يوم عيدهم لأنه ربما يفهم منه التعظيم فيكره صوم يوم أعيادهم، وهذا ما يقرره شيخ الإسلام هنا. وشيخ الإسلام أيضا ذكر المسألة في الاقتضاء، والمسألة مذكورة في كتب الفقه، ممن ذكرها ابن قدامة في الكافي، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا في شرحه الكافي رجح الكراهة، رجح كراهية صوم أعيادهم، كأن يمر عيد يوم الخميس الحقير هذا فيريد أحدهم أن يصومه طلبا لأي شيء مخالفتهم، نقول لا تصوم، ابق كما كنت كما أنت. طيب،
قال رحمه الله بالجملة: فليس اليوم عيد مزية على غيره، ولا يفعل فيه شيء مما يميزونهم به، ولكن لو صامه الرجل قصدا لمخالفة فقد كرهه كثير من العلماء، كما روي عن أنس بن مالك والحسن البصري وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم، لأن من تخصيص عيد الكفار بالصوم نوع تعظيم لها، وإن كانوا هم لا يصومون، فكيف إذا كان التعظيم من جنس ما يفعلونه؟ ألا ترى أن اليهود كانوا يتخذون يوم عاشوراء،
يعني هم لا يصومون، يقول إن كانوا لا يصومون فنحن لا نصومه، لأن في صومنا له نوع تعظيم، فكيف إذا شاركناهم في يومهم فيما يفعلونه؟ الآن نحن إن صمنا وهم لا يصومون لم نشاركهم في هذا اليوم بما يفعلونه، فكيف إذا شاركناهم بما يفعلونه من صبغ البيض وغير ذلك؟ طيب،
ألا ترى أن اليهود كانوا يتخذون يوم عاشوراء عيدا فيصومون ويظهرون السرور فيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه مرة واحدة قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان سقط الوجوب وبقي صومه مستحبا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن اليهود والنصارى يتخذونه عيدا قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فقال أكثر أهل العلم مراده صوم التاسع والعاشر لئلا يخص يوم عاشوراء بالصوم، كما نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، وكان يقول صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وهو صلى الله عليه وسلم فعل هذا في عاشوراء بعد أن كان أمر بصيامه ليخالف اليهود ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه. هذا مع أن عاشوراء لم يشرع فيه غير الصوم باتفاق علماء المسلمين، فكل ما يفعل فيه غير ذلك من الاقتضاب والكحل والتزيين والاغتسال والتوسع على العيال وغير العادة فيه من حبوب وغيرها هو من البدع المحدثة في الدين، لم يستحبها أحد من العلماء ولا السلف، بل كل ما روي فيها من أحاديث مرفوعة فهي أحاديث موضوعة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم كره نوع من التشبه به في عاشوراء، فكيف بالمياليد والشعانين والخميس وغير ذلك من أعياد الكافرين؟
أحسنت. عاشوراء نلاحظ شيئا أيها المكرمون، وهي قاعدة من القواعد المتعلقة بالتشبه بالمشركين في أعمالهم، فالأعمال على نوعين من جهة مطالبتنا بمخالفة المشركين فيها: الأعمال التعبدية، أعمال نهينا عن التشبه بأصلها، فأصلها هم يفعلونه نحن لا نفعله، وهناك أعمال نشترك معهم في أصلها فطولب المسلمون بالمخالفة بوصفها. لاحظوا عناية الشريعة بمخالفة المشركين، العبادة التي تشرع لهم وتشرع لنا أمرنا الشارع بأن نخالفهم في وصفها وإن كنا نشترك في أصلها. فلاحظوا هم يصومون عاشوراء ونحن نصوم، أمرنا بماذا؟ بأن نصوم التاسع. واضح أيها المكرمون؟ مخالفة لليهود. فحتى العبادة التي حصلت الموافقة فيها من حيث الأصل أمرنا بالمخالفة من حيث الوصف، وهذا أمر بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام هنا قال هذا مع أن عاشوراء لم يشرع فيه غير الصوم باتفاق علماء المسلمين، فكل ما يفعل فيه غير ذلك من الاغتضاب والكحل والتزين والاغتسال والتوسع على العيال غير على العيال غير العادة فيه من حبوب وغيرها هو من البدع المحدثة. يوم عاشوراء ظل فيه فريقان، ففريق جعلوه مأتمة وفريق جعلوه كالعيد من جهة إدخال السرور والنفقة على العيال، وهذان الفريقان لم يصيبا السنة، وأحد الفريقين أضل من الآخر. ثم قال الشيخ: فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره نوعا من التشبه بهم في عاشوراء، فكيف بأعياد الشعانين؟ قلنا نحن القاعدة لست مطالبا بمعرفتي، نعم، لكن إن أردتم شيئا فما معنى ما هو يوم الشعانين؟ قال بعضهم: يفعله النصارى في عيد الشعانين فإنهم يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه، يزعمون أن ذلك مشابهة لما جرى للمسيح حين دخل إلى بيت المقدس راكبا أتانا مع جحشها، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فثار عليه غوغاء الناس، وكان اليهود قد وكلوا قوما معهم عصي يضربونه بها، فأورقت تلك العصي وسجد أولئك الغوغاء للمسيح، فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر. واضح؟ الخميس يسمونه الخميس الكبير، يزعمون أن في مثله نزلت المائدة، ولذلك يسمى أيضا بعيد المائدة. هذا باختصار. طيب، وغير ذلك من عياد الكافرين. وقد ذهب
طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل خصائص عيدهم، وقال بعضهم من ذبح هذه بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا.
هذا الشيخ يذكره على وجه الزجر، لا يقره الشيخ. الشيخ لا يرى أن كل فعل من أفعال النصارى إن فعله المسلم وشابههم فيه يكون إيش؟ كافرا. لا يقره، ولكن يقر من تشبه بقوم فهو منهم، وحينئذ بحسب نوع التشبه وفيه تفصيل، ولكن يذكره على وجه الزجر. طيب،
الواجب على ولاة الأمور نهي الناس عن هذه المنكرات المحرمة وأمرهم بملازمة شرائع الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يتغير الإسلام دين فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. آخرها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.